السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين.
اللهم صل عليه وسلم تسليما.
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ الحديث الذي قبله. عبد الله بن عمرو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن عمرو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت ابايعك وتركت ابوايا يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما.
عبد الله بن عمرو يروي أن رجلا جاء في حديث آخر أن هذا الرجل أتى من اليمن، مسافة بعيدة، جئت أبايعك، يعني جئت أبايعك على الجهاد، دل على أنه كان له رغبة شديدة في طاعته صلى الله عليه وسلم، حب الإيمان. قال: جئت أبايعك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه، ولم وكأنه يستشيره، ولم يجبه حتى سأله عن مقتضيات السفر، يعني وهكذا شأن من أراد إذا سئل سؤالا في الدنيا أو من شؤون الآخرة لا يجيبه. لو قال لك إنسان: أنا سأذهب إلى هذا الطريق، وهو لا يعرف يعني هل يوصل إلى المقصود أو لا يوصل إلى المقصود، لا تقول نعم رأساً، تسأله ما تحمل من متاع لك، لأنك تعلم أن هناك أناس لا يجيزون المرور بأشياء، وتسأله حينئذ من معك، ثم بعد ذلك تقول أسلك هذا الطريق. هذا في الدنيا، كذا في شؤون الآخرة، لا تجيب الناس بسرعة حتى تفهم إذا كان رجل يريد النصيحة، المستشار مؤتمن. شوف الإخوة دول الملونين في لباسهم، كان بينهم رجل معمم ملتفين حوله. اسمع يا عبد الله، ليست هذه المجالس من العبث، استمع لحديث الرسول، ولا الأماكن واسعة. فهذا الرجل جاء بذل قطع مسافة طويلة وشق الأمر على نفسه حبا لله ورسوله وحبا لهذا الأمر. فلما قال: جئت أبايعك، المبايعة أنك تعطي العهد لمن تبايعه، أني أطيعك فأشر علي، وأراد به المبايعة عن الجهاد. وقال: يا رسول الله، جئت أبايعك وتركت أبوي يبكيان. الحديث الآخر قال: من وراءك؟ يعني تركت ماذا؟ قال: تركت أبوي وهما يبكيان. يبكيان على فراق هذا الولد، لأنه خرج من حبه للطاعة ما استأذنهما، لأنه كان جاهل. اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. فلما كان جاهل لم يعنفه، لم يقل فعلت خطأ، لأنه لا ذنب له، أراد الخير وهو يعلم. قال لا، ارجع، اقطع هذه المسافة الطويلة، فأضحكهما كما أبكيتهما. ليس المراد الضحك، المراد أن ينزع عن قلوبهما ذاك الحزن، وإذهاب الحزن لابد أن يقدم أمور من الأفعال والأقوال وما استطاع من إدخال السرور في قلبهما. ما يعني قوله صلى الله عليه وسلم أضحكهما، ليس المراد الضحك، إنما المراد السرور الذي يقتضي إدخال السرور في القلب، يقتضي أن الإنسان يبتسم ويسر. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم، أنت لما كان سبب فراقك البكاء والحزن فارجع إليهم فأسرهما، ادخل السرور على قلوبهما، ثم استأذنهما، إن أذن لك تعال. الجهاد من أعلى درجات القرب التي يتقرب المرء بها إلى الله، لأن فيها بذل المال وبذل النفس في مرضاة الله عز وجل. قال لا، هذه أعلى، لأن الجهاد لم يتعين، الجهاد فرض كفاية. اذهب راعهما وأدخل السرور على قلوبهما، فإن رأيتهما أنهما أذنا لك تعال، وإلا ما الذي يدل على أن الموازنة بين رضا الوالدين والجهاد الذي لم يتعين رضاهما أولى؟ فإذا كان هكذا في منزلة الجهاد، فما بالك يا عبد الله، رجل خالع الرأس جالس يهتز ومع ذلك يعبث بفيه، اللهم سلم. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة حين جعل مقارنة بين رضا الوالدين والجهاد، دل على أن جميع الطاعات التي دون الجهاد أولى أنه يرضي والديه، إلا صلاة الفريضة في أوقاتها. ومع ذلك لو طلب منه أنك كن بحضرتنا لا تذهب إلى الجماعة ما يطيعهم، لكن يداريهم قدر الإمكان. وهكذا في سائر الفرائض. ولذا إذا كان في صلاة نافلة فدعياه يا زيد يا عبد الله، يجب أن يجيبهما ويقطع الصلاة ولو قطعت الصلاة. هذا في نداء النوافل. وقال بعض أهل العلم حتى في الفرائض، لكن الشاهد دل على عظم قدر طاعة الوالدين وأنها تفوق كثير من العبادات. اقرأ ما بعده.
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين.
حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. هذا التركيب معروف، يعني يدركه كل أناس حسب فهمه، لكن هذا النظم في اللغة العربية من لم يعرف تراكيب الجمل قد يقول: ما معنى رضا الله في رضا الوالدين؟ المعنى العام كل يدركه حسب ذوقه وفهمه، لكن الناس يتفاوتون. رضا الله أي مرضاته، والله لا يرضى من العبد إلا إذا آمن به ربًا وإلهًا. والرب والإله بعث رسول يقتضي أنك تؤمن بالرسول الذي جاء من عند الله بكتاب وفيه تعليمات وكتب قيمة، كتب يعني مكتوبات، أوامر ونواهي، تطيع ذلك وتؤمن به، فإذا آمنت بذلك تعمل بموجبه فيرضى الله عن العبد، تكف عن النواهي وتقوم بالأوامر والمستحبات ما استطعت. إذا رضي الله عن العبد معناه إيه؟ قبل منه العمل واستحسنه سبحانه وأثابه عليه، كل هذا من لوازم الرضا. وإذا سخط الله على العبد معناه منع من عنه التوفيق، تركه وحده. إذا تركه وحده من يتولاه؟ لابد الشيطان يتولاه. ومن كان الشيطان له قرينا فساء قرينا، بئس الصاحب، يدله على الشر ويوقعه في المهالك، ولا ينجو صاحب الشيطان من ضيق نفس وأمر وعسر، جميع ما يذهب إليه ويلج فيه. فإذا كان كذلك علمنا أين يكون سخط الله، وأدركنا أين يكون رضا الله عز وجل. فلما قال رضا الله في رضا الوالدين: أي يا عبد الله، إن بحثت عن أماكن العبادة والطاعة التي يحبها الله ويرضاه فإنها موجودة في رضا الوالدين. اسعى إلى إرضائهما، واسعى إلى إزالة الكرب عنهما وخدمتهما، فإذا بلغ رتبة أنهما رضيا عن الولد فذاك رضا الله عز وجل. إذن معنى العبارة ما هي؟ أي يا عبد الله، إن ابتغيت مرضاة الله عز وجل فإنها موجودة في إكرام والديك وبرهما. بر الوالدين أي فعل كل ما يقتضي أنه يفرحان بذاك الفعل. تصور عاد، ما هو الذي يفرح بذاك الفعل؟ كل حسب ظروفه وحاله ومنطقته ومنزلته. فإذا أدرك العبد أنه يسعى، لأن كل أحد في الدنيا يسعى إلى أن ينجو من كرب الدنيا ويفوز بالفلاح يوم القيامة، فهذا شأن المسلمين. فإن رأيت خلاف ذلك هذا رجل طمس الله على قلبه. لكن الأصل أنهم كل يسعى في مرضاة الله عز وجل. فإن رأيت أناسا شقوا في الدنيا، بل أنهم دخلوا في المعاصي، أو أنهم أرادوا أمر أنفسهم فقط لا يهمهم لا أمر الله ولا أمر البشر، ذاك صنف تخلى الله عنهم وتولتهم الشياطين. قد يكون عندهم إيمان، لا تحكم عليهم بالنار لأنهم يصلون مع الجماعة ولأنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن ما أتوا بموجب ما يتم به إيمانهم. فإذا الحديث يقول: يا عبد الله، أنت تسعى إلى مرضاة الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل بما يأتيك عن الرسول مما أنزل الله عليه في الكتاب، فإنك إن أردت ذلك فإن الله عز وجل إن سعيت واجتهدت في رضاهما فإنك تصل إلى مرضاة الله. مفهوم الكلام هذا؟ الكلام له دلالتان، منطوق ومفهوم، يسموها دلالة الفحوى ودلالة الخطاب. لما تقول يا عبد الله كل بيمينك وكل مما يليك واطعم طعامك وأنت جالس، ما الذي تفهم منها؟ أن إذا أكلت بشمالك هذا خلاف الأمر، مفهوم الكلام أنك لا ما لم يقل لا تأكل بشمالك، لكن قال كل بيمينك. فهم منه أن خلاف ذلك لا يجوز. عرفنا دلالة المفهوم. الحديث قال رضا الله في رضا الوالدين، أي موجودة في رضا الوالدين، وسخط الله وغضبه يوجد في من لم يرض والديه وعقهما وأساء إليهما. هذا المفهوم من هذا الشطر الأول من الحديث جاء به منطوقا، وأن سخط الله في سخط الوالدين. الشطر الأول يدل عليه، لو اكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم لكان الحديث تام، أليس كذلك؟ فجيء بالشطر الثاني تأكيد لما احتواه مضمون الشطر الأول، زيادة في إيصال الكلام وزيادة في دفع الأوهم أو الاحتمال. يأتي إنسان يقول لا، ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإكرام، ما نطق بعدم ذلك، فلا يدخل. فنفيا لهذا الاحتمال جاء التأكيد الثاني. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول في الحديث التالي. نعم.
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين.
لا، الحديث الثاني. هذا الأول رضا الله في رضا الوالدين، الثاني
مكرر.
لا مع، أصلحها، رضا الله مع رضا الوالدين. رضا كيف تكتبها؟ إذا قيل أكتب رضا بالياء ولا بالألف؟ إذا أشكل الأمر عليك ثني الفعل، جعله تثنية، فانظر هل هو واو ولا ياء. وأحياناً يأتي بالمصدر، يقول رضا الله هذان رضواني، فمن رأى أنها واوية يكتبها بالألف. ولما رأى بعض الناس أنهم يرضياني بالياء كتبها بالياء. فلا تنكر على من كتبها بالياء ولا تنكر على من كتبها بالألف. قال هنا في الحديث الآخر: لا تظن المؤلف رحمه الله يورد الحديث بلفظه كما هو بمعناه إلا لنكتة، وهو أن السند الأول غير السند الثاني. تعرف معنى السند؟ يعني عن الرجال الذين يروون هذا الحديث من المؤلف إلى أن وصل إلى راوي الحديث عبد الله بن عمر. إن رأيت اللفظ تماماً لا تقول هذا مكرر، لا، جاء به لأمر. أراد أن يقول أن الحديث الأول إن رأيت أنه ضعيف، هذا شأن مسلم، الإمام مسلم في الكتاب كذا يفعل. يعني الحديث الثاني يقوي الأول. وإن أورده فيه لفظ أو حرف مغاير فاعلم أن ما أراد أن يقول فيه أثر حديث آخر جاء بغير اللفظ الأول. أعيد الحديث.
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله مع رضا الوالدين، وسخط الله مع سخط الوالدين.
هناك في رضا وهنا مع، يعني رضا الله موجود في رضاهما، أي في العمل بإرضائهما. فقال هنا رضا الله مع رضا الوالدين: إن رضي عنك فإن الله يرضى عنك، وإن أسخطهما فإن الله يسخط عليك. والسخط غضب بمرارة، وهذا مما يليق بوصف الله عز وجل، فإن الله يوصف بالغضب ويوصف بالفرح ويضحك سبحانه وتعالى، لكن لا تصف ذلك كصفات المخلوقين، صفات تليق به سبحانه، لا نكيفها، كما لا نعرف ذاته لا نعرف صفاته. لكن هذه الصفات الفعلية الخبرية إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبه، أقرها كما جاءت. فجاء الحديث بلفظ مع كما جاء في الأول بلفظ في، اقرأ يا عبد الله.
وأخبرنا شعبة فذكره بإسناده مرفوعا، غير أنه قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين أو الوالد.
هذا اللفظ ما وجه المغايرة؟ رضا الله في رضا الوالدين، ورضا الله مع رضا الوالدين. الصيغة الثانية رضا الرب في رضا الوالدين، هناك رضا الله عز وجل. الله هو الرب، الله هو الاسم الأعظم، وهو الاسم الذي ترجع إليه جميع الأسامي الحسنى لله عز وجل. والرب الذي رباك وأنشأك وأوجدك لأن الرب يقتضي القهر والقوة والإيجاد والعدم والخلق والتصوير والرفع والخفض، كل هذه من صفات الرب سبحانه. والإله هو الذي يعبد، بمعنى لا يكون حب مع ذل وطاعة إلا لله. طاعة يعني تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي، هذه الطاعة لا بد أن تكون مقرونة بحب، ما تأتي بالطاعة على كره. لا ينبغي لك أن تصلي وأنت ثقيل عليك، لأن صفات المنافقين. ولا تؤدي الزكاة وأنت كاره لها، كأنها ضريبة والعياذ بالله. هؤلاء لا تقبل صرم. وما منعهم أن تقبل منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كرهوا هذه الزكاة، فلم يقبلها الله عز وجل. تأتي الطاعة لابد من إتيانه، لأن عدم الطاعة مخالفة، كما خالف إبليس في سجود لآدم. تأتيها مع حب، ومع الحب فيه ذل وانكسار، ما تأتيها وأنت متكبر، يأتي إلى الصلاة يتبختر، وإذا دخل لا همه أنه توجه إلى الله. يؤديها لأنها عادة، ليس هذه العبادة. في كل حالة، في الإنفاق والإطعام والمشي والمعاملات، لا بد مع حب وتنفيذ أمر وذل، هذه لا تنبغي إلا لله. هذا هو ما يختص الله به. فإذا قلت قال الله عز وجل، غير حين تقول قال الرب عز وجل، لكن تقال هذه في مناسبة وهذه في مناسبة. ما عبد الناس الله عز وجل وأعطوه هذه إلا بعد أن شاهدوا جبروت الربوبية وقوتها في الوجود، وأنه قاهر للعباد، موجد لهم، هو الذي ينفق عليهم، يعزهم ويذلهم، يحميهم وينصرهم أو يجعلهم ضحية للعدو. هذا الرب عز وجل. بعد أن عرفت ذلك، علمت أن هذا الرب هو الذي يجب توحيده في الأعمال وعدم الإشراك به والانصراف إليه، وهو الله عز وجل. فإذا أردت تخويف عبد تقول قال ربك، يعني يا أيها العبد أنت أذل من أن تفعل ذلك، فإن القاهر قاهرك. ولذا لما مرت الأمة، يعني الأمة يعني المرأة، على قوم فيهم أبو هريرة رضي الله عنه، وكانت متعطرة، يعني يفوح منها ريح الطيب، قال يا أمة الجبار، ما قال يا أمة الله، اختار هذه اللفظة لأنه كأنه يقول أيتها الضعيفة ألا تخافين من هو فوقك، لو أراد قبض أنفاسك في الحين لما قدرت أن تدفعي عن نفسك. كذا إذا رأيت آية قال ربكم وقال من في السماوات، ترى المعنى ما بعدها فيه طلب إذعان والرجوع. وإذا قلت قال الله يعني عرفوا الرب، وأن هذا المعبود يجب أن تصرف العبادة إليه. اسمع هنا في اللفظ الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين، وقال في الثانية رضا الله مع رضا الوالدين، وقال في الثالثة رضا الرب في رضا الوالدين. لما قال في لفظة الرب هذا قد يكون من تصرف الرواة، وقد يكون جاءت ألفاظ عنه صلى الله عليه وسلم، يعني الرب الذي أوجدك تخافه وتهابه وعلمت منه قدرة لا تتناها، وعلمت منه علما وسع كل شيء، وأن في الكون لا يجري أمر إلا بإذنه وإرادته وقدرته. فلما كان محيط بكل شيء تقول قال ربك، رضاه رضا الرب في رضا الوالدين، أي اسعى خائفا من ربك الذي أوجدك طالبا منك أن تقوم بإدخال السرور وفعل جميع أنواع البر وإكرامهما، وألا تسقط معهما في أمر يكرهانه، فإن ربك مطلع عليك. اقرأ يا عبد المغني.
وعن معاوية ابن جاهمة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، قال ألك والدة؟ قلت نعم، قال اذهب فأكرمها فإن الجنة عند رجليها. وفي رواية ابن أبي خيثمة تحت رجليها.
عن معاوية بن جاهمة أورد المصنف هذا الحديث لأجل بيان ما ورد قبل أيام أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال ألك أبوان؟ جاء رجل ما بين هذا الرجل، لكن الذي روى الحديث صحابي، فليس الحديث به ضعف، لأنه لا يهمنا إلا أن نعلم أن السند كله موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في رجل يروي عن ساقط أو ضعيف أو بعيد، كله موصول إلى الرسول. إذا قال الصحابي جاء رجل أو جاءت امرأة لا يهمنا أن نعرف من هو. فهناك قال جاء رجل، جاء في الحديث أن اسمه جاهمة، معاوية ابن جاهمة ابن العباس ابن مرداس. فجاهمة هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك الرجل. عرفنا هذا؟ أي اسمعوا الآن هذه النكت يريدها البيهقي لبيان ما أجمل في حديث سابق، أو أنه لبيان أن في الحديث لفظا مغاير لما سبق ذكره. اسمعوا الآن ما يقول، أعد الحديث. أن معاوية بن جاهمة
عن معاوية بن جاهمة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، قال ألك والدة؟
أستشيره في الجهاد. الحديث مر بلفظ آخر، قال أجاهد يا رسول الله؟ قال لك أبوان. أجاهد يعني لفظة هي لا يفهم منها إلا بنغمة الصوت أو سياق التركيب. لو قلت أجاهد يا رسول الله يعني أنا في الجهاد، وإذا قلت أجاهد يا رسول الله خلاف بين النغمتين. ثم سياق الحديث يدل على أن لفظة أجاهد ما هو خبر، تقول آكل الطعام، كل الطعام إن شئت، ما لي أنا خيار في هذا، لكن إذا قلت آكل الطعام يعني الصفرة أمامي الطعام موجود، أي أتأذن لي في تناول الطعام؟ همزة الاستفهام ما هي موجودة، الأصل فيه أآكل الطعام؟ أجاهد في سبيل الله؟ أي أأجاهد؟ هذا السؤال ما جاء بلفظ الاستناكة، لما تقال أأجاهد قد يكون طلب إذن وقد يكون طلب سماح، لها عدة معاني. فلما جاء اللفظ هنا علمنا أن اللفظ الأول إنما أراد الاستشارة، يعني يا رسول الله أعلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أعلم أن الجهاد ذو فضل عظيم، فيه من الفضل أمر عظيم، فأنا جئتك، هل أنا أصلح لأن أجاهد؟ أشر علي يا رسول الله. وأنا جاء باللفظ واضح صريح. شوف يعني تفنن المصنف رحمه الله لسعة اطلاعه في الحديث، أنه يأتي باللفظ ليبين ما أشكل في اللفظ الأول فيما مر من أحاديث. قال جاء رجل قال أتيت النبي، هذه جاهمة، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد. لما قال أجاهد عرفنا أن الاستفهام استفهام استشارة، استفهام استشارة لا استفهام استئذان. قال ألك والدة؟ قلت نعم. قال اذهب فألزمها فإن الجنة عند رجليها. علم صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء يستشيره والمستشار مؤتمن، يا عبد الله إن جاءك من يستشيرك فإن النصيحة واجبة، لا يجوز أن تخدعه، لأن الخديعة ليست من صفات المؤمنين، فلا ينبغي أن تضله ولو كان خصما لك ولو كان عدوا لك، لا ينبغي إلا أن تقول الحق وما هو في مصلحة له، إن فعلت خلاف ذلك فالعاقبة السوء ترجع على صاحب النصيحة، لابد أن يجد مغبة ذلك. قد يكون لا ينصح له لا لعداوة لكن يحسده، وهذا قل من ينجو من هذا الحسد، وقد لا يحسده إنما فيه طمع. تقول يا عبد الله أي التجار أولى لي في شراء هذا النوع، وأنت تعرف أن فلان قريبك وهو يمتلك هذه البضاعة، تقول اذهب إلى فلان، مع أن غيره أو أجود من بضاعته أجود وثمنه أقل، فلا تنصح له. فإذا دوافع عدم النصح كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمين وهو الرؤوف بالأمة، رحيم بهم، فلما علم أن له أبوين أشفق عليهما، قال لك والداك أحيان هما؟ لك والدة؟ قال نعم. قال ارجع إلزمها، يعني كن معها لا تفارقها. لو كان الجهاد جهاد عين ما قال له ذلك، لكن الجهاد جهاد كفاية، فرض كفاية. قال لا يا عبد الله، ارجع إلى أمك، كن معها دائما، فإن الجنة عند قدميها أو تحت قدميها. ما الذي تفهم لما قال إن الجنة عند قدميها؟ القدم أسفل ما يكون من الإنسان، فمن خدم الإنسان ومن خدم المرء غيره وطأطأ رأسه وانحنى إلى قدميه دل على أنه في غاية الذل والإكرام. الذي ينحني ويمسح نعل القائم، والذي ينحني وذاك قائم يكبس تكبيس معنى ضم الرجلين وضغط عليهما يفعل هذا إن كان الدافع له لا رحمة به، ما هو مريض يطلب العون ولا يستغيث، إنما هو ذو جاه ومنزلة. الجاه والمنزلة قد يكون بمال وقد يكون برتبة، قد لا يفعل هذا إن رأى أحد وأحيانا فيه من الوقاحة. الوقاحة معناها اليبس، قل أرض وقحة يعني يابس، ما تقم لا أثر فيها المطر ولا مشي الأقدام. بعض من الناس لا يهمه ما ينظر الناس إليه، همه كيف يحقق المصلحة ولو كان موضع إهانة. فإذا بلغ الرجل هذا المبلغ، ما رأيت أحد كده يتمايل في الشارع وشعوره غير شعور الناس العاديين، نازل على كتفيه من ذاك اللباس الضيق ويتبختر. لو كان الناس في الطرقات أمثال هذا يهون الأمر، لكن ليست هذه عادة الناس، ويعلم أن الناس يضيقون من هذا الأمر ويفعل رغم كرههم له، هذا نزع منه الأمر. كذا من أراد أن يفعل أمر مشين من تدخين وأعلاء صوت في الضحك ويمشي ويتلفت وينظر ويغامز النساء مع وجود أهل الإخيار تمشي، تجد أن الرجل هذا بلغ به من الأمر يطلق عليه في اللغة أنه وقح، يعني لو نظرت إليه بسخرية أو بغضب لا يهمه، ولا يهمه ما يراه الناس يفعله. الشاهد يا عبد الله، لما أخبر صلى الله عليه وسلم قال الجنة عند قدميها، يعني افعل ما تستطيعه مع انكسار في إدخال الرضا في نفوسهما وفعل جميع أنواع البر لهما وإكرامهما، لأن الإكرام أنك تفعل مقتضى جميع ما يخلو من عيب مشين أو غيره، ما فيه عيب. إذا كان ذاك هو الإكرام يا عبد الله، وكان مع ذلك أنك تبدأ من قدميها، ويخبر الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم إلا عن وحي وما ينطق عن هوى، قال أنت تريد إرضاء الله عز وجل، لأن من سعى في مرضاة الله يطلب ثواب ذلك، كلنا نطلب الثواب لأننا فقراء. كل فعل يقدمه الإنسان إلا ويطلب فيه ثوابا، حتى الصدقة يفعلها لله لأنه يطلب ثوابا، هذا لا عيب فيه، لأن كلنا نسعى إلى الجنة وكلنا نسعى إلى مرضاة الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم الجنة يا عبد الله تحت قدميها، اسعى إلى مرضاتها فإنك تصل إلى ثواب ذلك بإدخالك الجنة. وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم وفصيح الكلام. اقرأ ما بعده.
وعن معاوية بن جاهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاهمة، فقال يا رسول الله أردت أن أغزو فجئتك أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، ثم ثانية ثم ثالثة في مقاعد شتى، وكمثل هذا ترد عليه.
ثم ثانية ثم ثالثة، أي أراد كرر الرجل، أو جاء قصة أخرى ثانية وثالثة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول إلزمها لا تذهب ما تعين الغزو، وهناك ما هو أفضل وأولى، إن استشرتني فكن مع والديك. فلا ينبغي لأحد أن يسافر لطلب الرزق إذا كان الجهاد منع منه إلا إذا رضي الوالدين وهو أفضل من الجهاد. فضلا يا عبد الله تترك زوجتك وإن كانت ليست بمنزلة الأم أشهر طويلة، أو لك أولاد أوجب الله عليك نفقتك، أو تذهب فتكسر قلب الزوجة والأطفال وغيرها لأجل أن تذهب للترفيه. ما هكذا يا عبد الله، من أراد أن الترفيه لا يعرف في الشرع بمعنى أنك تسافر للسياحة للنظر والاستمتاع، لا يعرف، إنما يعرف الخروج من البلد إلى بلد آخر لقصد ما، تجارة أو غيرها، أو زيارة قريب، أو زيارة حاج، أو مشاهدة أمر يستفيد منه، غير ذلك لا يعرف. أما أن تذهب تترك من يجب عليك نفقته ورعايته هذا أمر آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إلزمها دل على أن مغادرة الرجل لأهله لغير حاجة فإن الله يعاقبه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.